ووقفنا عبد الرحمن بن أبي أفزع عن عبد الرحمن بن أبي أفزع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فأقول حافظ ابن حجر رحمه الله وإياه في أبواب السلم والقرض والراهن، وعن عبد الرحمن بن أبي أفزع وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام. قال في الحاشية: الأنباط جمع نبيط، وهم قوم من العرب دخلوا في العجم واختلطت أنسابهم، سموا بذلك لمعرفتهم بأنباط الماء أو بإنباط الماء استخراجه لكثرة معالجتهم الفلاحة. وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، يعني مزارعين، خلاصة القول أنهم يعني فلاحين ومزارعين، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، وفي رواية: والزبيب إلى أجل مسمى، والزيت إلى أجل مسمى. قيل: أكان لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم ذلك. رواه البخاري. هذا يؤخذ منه أن السلم لا يحتاج أو لا يشترط أن يكون المسلم إليه عنده مزرعة، يعني يسلم إليه في تمر أو في بر أو في شعير، ليس من شرط أن يكون صاحب مزرعة، أنه في الذمة، سواء كان مزارعا يؤديه من مزرعته أو لم يكن عنده مزرعة أصلا، لأن هذا بيع في الذمة، بيع مؤجل في الذمة، فلا يشترط أن يكون مزارعا ما كانوا يسألون، لأن هذا ما يتعلق به حكم، بل إنه لا يجوز أن يعين أو أن تحدد مزرعة معينة يؤخذ منها هذا الشيء المسلم فيه. لماذا؟ لأنه يصير بيع معدوم. لو قال: أسلمت إليك هذا المبلغ من المال في 100 صاع من التمر من هذه المزرعة، حددها، والتمر لم يخرج بعد، الثمرة لم تظهر أو لم يبدو صلاحها، هل يجوز؟ لا يجوز، لأنه بيع معدوم أو بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وهذا منهي عنه. إذن هو بيع موصوف في الذمة. لكن هل يشترط، هذه مسألة خلافية، هل يشترط أن يكون من هذه المزرعة؟ قال: أسلفت إليك هذا المبلغ ب100 صاع من التمر بشرط أن يكون من هذه المزرعة، عند الوفاء اشترط أن يكون من هذه المزرعة، هل يجوز؟ هذا نقول فيه خلاف، ولو يعني اشترط فلا حرج، لأنه لم يبع عين التمر لكن اشترط أن يوفي من هذه المزرعة، بحيث أنه لو لم تثمر أو صار فيه عيب فإنه ينتقل إلى مزرعة أخرى وإلى تمر آخر، لكنه جعل الأولوية لهذه المزرعة، أنه عنده 100 صاع معينة من النوع الفلاني، كبير صغير كذا كذا، قد ذكرت أوصافه، وهو يعرف المسلم أن هذه المزرعة جيدة معروفة بالثمر الجيد، فاشترط أنه من هذه المزرعة. فالفرق بينه وبين بيع المعين أنه إذا تلف المعين ليس له شيء، إذا تلف المعين انتهى، اشترى ثمرة هذا العام فتلفت، باعه شيئا قد تلف فليس له شيء، لكن هنا لم يبعه عين هذه الثمرة، إنما باعه 100 صاع في الذمة، لكن يقول بشرط أن توفي من هذه المزرعة. هذا ما في إشكال، إن وجد ثمر هذه المزرعة على الأوصاف المتفق عليها فإنه يكون أولى من غيره، وإن تغيرت الأوصاف أو إن عدمت الثمرة فإنه ينتقل إلى غير هذه المزرعة. إذن حق المسلم ثابت، المسلف يعني ثابت، ولا يضر هذا الشرط، فهو شرط يعني لا يضر ولا يؤثر، لكن له رغبة في ثمر هذه المزرعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله تعالى. رواه البخاري. هذا فيه تحذير من الاستدانة بدون حاجة، بدون ضرورة أو حاجة شديدة، وأيضا في تحذير من المماطلة، لأن الأبواب في السلم، والسلم بيع آجل، فهذا فيه تحذير من المماطلة، أن يأخذ المال المعجل، يعني يقبض الثمن ثم يماطل في تسليم المثمن، أن هذا حرام، ويحصل هذا الوعيد الشديد، من أخذ أموال الناس يريد إتلافه، يعني بنيتي أن لا يوفي، فالله سبحانه وتعالى يتلفه. وهذا الإتلاف إما أن يكون في الدنيا وإما أن يكون في الآخرة، إما أن يكون في الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام كما في السنن: ما من شيء أجدر ما من شيء أجدر ما أجدر من أن تعجل لصاحب العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له من الآخرة، مثل إيش؟ البغي، البغي قطيعة الرحم، مثل البغي وقطيعة الرحم. الذي يماطل المماطل هذا باغي، ظلم، مطر الغني ظلم، فهذا وعيد شديد في حق من ماطل. إذن هذا الإتلاف ذكر عنه أنه يكون في الدنيا ويكون قد يكون في الدنيا ويكون في الآخرة، وقد يكون حسيا في الدنيا بأن يتلفه الله بموت أو بمرض شديد أو بعاهات مستديمة ونحو ذلك، أو تلف معنوي بأن ينزع الله تعالى البركة من ماله الذي منعه، يكون مال موجود لكنه ليس فيه بركة، لا ينتفع به ويلقى في قلب الشح، فالمال يعذب به ولا ينتفع. إذن الإتلاف لفظة عامة، قد تكون تلافا حسيا، قد يكون معنويا، وقد يكون يعجل في الدنيا وقد يدخر في الآخر، لكن في الغالب أنه يعجل في الدنيا عياذا بالله. متى يسلم؟ بشرطين. من استدان متى يسلم من العقوبة؟ بشرطين. الشرط الأول ألا يستدين إلا لحاجة، فمن استدان لغير حاجة فهذا تفريط وتضييع لأموال الناس، إلا إذا كان عنده وفاء ثابت، إنسان عنده وفاء، عنده عقار، عنده شيء، هذا ما يعتبر دينا ولا لا؟ الذي يجد الوفاء هذا ما يعتبر دينا أصلا، إنسان عنده عقار لكنه لم يبع الآن فاقترض مالا عنده أضعافه، هذا ما في إشكال، الوفاء موجود، لكن الكلام في من يستدين ولا يملك الوفاء لكنه يرجو فضل الله، قد يأتي شيء من زكاة كان فقيرا أو من ميراث أو ما شابه ذلك، أشياء لا يعرفها لكنه يرجو فضل الله، لكنه لا يجد الوفاء في الحال، لا يجد ولا يعرف شيء معين، لكن صاحب الموظف صاحب الراتب هذا أمر سهل، يستدين في نصف الشهر ويسدد في آخر الشهر، لأنه يستدين وراتبه أكثر، هذا ما يعتبر دين. الدين الذي يخوف منه هو دين من لا يجد الوفاء، فلا يسلم إنسان من الدين إلا بهذين الشرطين: الشرط الأول يستدين لحاجة أو ضرورة فهو معذور، الشرط الثاني أن ينوي الوفاء وأن لا يفرط، يعني ينوي ويستمر على هذه النية، حريص على الوفاء فيموت عاجزا، هذا يؤدي الله عنه ولا يدخل في الوعيد الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. هذا وعيد شديد، نفس المعلقة بدينه، وفي لفظ محبوسة بدينه، يعني يحبس عن النعيم حتى يقضي دينه، فهذا الوعيد لا يشمله لأنه استدان مضطرا وعجز عن الوفاء، فالله سبحانه وتعالى يؤدي عنه، يؤدي عن أدى الله عنه. هل أدى الله عنه في الدنيا ولا في الآخرة؟ قد يكون هكذا وقد يكون هكذا. أدى الله عنه في الدنيا أن ييسر له الوفاء من حيث لا يحتسب، يأتي زكاة، يأتي هدية، يأتي ميراث أو ما شابه ذلك، فييسر الله له الأداء. أو في الآخرة إن مات مدينا عاجزا والله سبحانه وتعالى يرضي الدائن بما يعطيه من الأجر حتى يعفو عن المدين. إذن هذا في التحذير من أكل أموال الناس بالباطل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله، يعني في قصة طريفة لا بأس بذكرها، يعني يقولون في شخص كان يبيع البر ويبيع بالسعر، يبيع بالآجل، يبيع بالآجل في السوق الصاع مثلا بريال، ولكنه يكيل بخلف الصاع، يسمونه قف الصاع، تعرفونه الصاع مجوف في تجويف، فهذا يكيل بسرعة بخلف الصاع قف الصاع، كم يجي هذا الصاع؟ أقل منه. جاء واحد قال عطني 10 صاع، اثنين، واحد مقال عطني 10، وصار يكيل له، قال له رفيزه يكيل بقف الصاع، قال ما نموفي ما نموفي. هذا أردن الأول يغش بقف الصاع، والثاني يقول ما نموفي، أخذ غنيمة. يعني بعض الناس والعياذ بالله عنده تعمد وإصرار على أكل أموال الناس بالباطل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام. ما هو البز؟ البز القماش معروف إلى الآن فلان. المخيط، المخيط يسمى القميص، والثوب يطلق على القماش قبل الخياطة. فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين، يعني قطعتين من القماش نسيئة إلى ميسرة، هذا هو الشاهد، إلى ميسرة. اختلف العلماء رحمه الله هل هذا جائز، يقول إلى ميسرة، هل هو أجل معلوم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط العلم بالأجل، قال من يسلم بشيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. الميسرة هل هو معلوم ولا في جهالة؟ في جهالة، لأن الميسرة هذه الله أعلم بها، اللهم إلا إذا كان إنسان عنده مرتب يقول على الراتب، هذا واضح، هذا ما في إشكال معلوم. لكن إنسان مثلا الآن لا يجد شيئا وليس عنده مرتب معين ويقول الميسرة، قد ييسر الله بعد شهر، قد ييسر له بعد سنة، بعد 6 أشهر، هذا شيء مجهول، فهل يجوز؟ إن قلنا أنه في جهالة وما يجوز، كيف الجواب عن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فعله، قال إلى ميسرة لكنه أبى، فقال هذا صاحب البز فبعث إليه فامتنع، أخرجه الحاكم والبيهقي ورجال ثقات. هذا أيضا يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إنه لم يغضب عليه ولم يجد عليه في نفسه، لأن هذا بيع شراء، إن أجله فذاك، والتأجيل ذاك كله زيادة في الثمن، وإن أبى المال ولا يجبر على بيع لا يريده. بيع النبي عليه الصلاة والسلام لم يجد عليه في نفسه ولم يوافق على البيع بهذه الصورة. إذن كيف الجواب عن هذا الإشكال وهو أن الميسرة مجهولة؟ نقول ما في مانع، لأن البائع الآن على بينة، كأنه قال إلى أجل الله أعلم به، يعني البائع الآن ليس أمامه جهالة، يعني هو الآن عارف أن الأجل قد يطول قد يقصر، ويعرف الشخص ومتى يتيسر له، فمثل النبي عليه الصلاة والسلام يتيسر له الخير بالجهاد، ما بين الفين والأخرى يحصل غزوات ويحصل منها غنائم، والنبي عليه الصلاة والسلام له الخمس، فالنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة كان في حالة جهاد، ويبعث السرايا ما بين الفين والأخرى، فحياته عليه الصلاة والسلام كانت مليئة بالجهاد والغزوات والسرايا، فيحصل بهذا خير، فالميسر ليست بعيدة، لكنها لا تعرف بالضبط هل بعد مثلا شهر بالضبط أو شهرين أو أقل أو أكثر، لكنها في الغالب لا تطول لكثرة غزوات، في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة. إذن الميسرة هنا تفهم من حال الشخص، هذا إنسان مثلا متسبب تحرك يبيع ويشتري وتحرك ويكتسب، وشخص مثلا ما عنده شيء، ليس بتاجر ولا عنده، حرفته ضعيفة أو مرتبه ضعيف لا يكفي لمصروفه، فلا يستطيع أن يسدد من الراتب، لكن لا ميسرة يعني أشياء نادرة مثل ميراث أو يأتي هدية أو ما شابه ذلك، هذا ميسرة تختلف من ميسرة الآخر. هذا تاجر تحرك وتسبب، ميسرته ليست بعيدة، وهذا إنسان ليس له دخل ميسرته بعيدة. إذا الميسرة هنا تعرف في الجملة، وإن لم تكن محددة تماما لكنها تعرف بالجملة من حال هذا الشخص. والجهالة هنا تكون يعني قد طابت نفس البائع، يعني كأنه تسامح معه وأعطاه هذا المال وطابت نفسه أن ينتظر، والغالب أنها تكون بين المتحابين ومتعارفين كالأقارب والأصدقاء وما شابه ذلك، يقول عطني فلان وإذا الله فتح عليه سدلت، يقول ما يخالف، أخوه ابن عمه صديقه جاره بينهم محبة ما في مانع. وهذا أيضا هو الواجب شرعا لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني هذا الآن أمامك هذا الشخص المشتري معسر، أن تعرف حاله أنه معسر الآن وستبيع عليه بيعا بالدين، يعني لو لم يقل لك إلى ميسرة فبيعك إلى إيش؟ إلى ميسرة، يعني هذا تأكيد ما ذكر الله تعالى في الآية. وإلا لو باعه هذا البيع وقال أسدد لك بعد شهر، يعني حدد الفقير المدة ثم عجز، وش يجب على البائع؟ ها؟ يجب أن ينتظر، يعني تحصيل حاصل، فإذن لابد من الانتظار إلى ميسرة، لأن هذا أمر واجب نص الله تعالى عليه أن الفقير المعسر يجب أن ينظر، ولا يجوز أن يزاد عليه في الدين كما كانوا يفعلون في الجاهلية. كانوا في الجاهلية إذا حل الأجل قال إما أن تقضي وإما أن تربي، فيبيعه يعني يأخذ بيعا جديدا بالدين فيسدد هذا ويتحمل زيادة في الدين الجديد، فيغرق في الديون تكون أضعافا مضاعفة. لكن الإسلام أبطل هذه العادة الجاهلية ونهى الله عن ذلك، وهذا أشد نوع الربا. ويا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لأن هذا ربا نسيئة، وربا النسيئة مر معنا أنه أعظم نوع الربا، وهذا نسيئة يتكرر، لأن المدين مضطر ولا حيلة له، كلما حل الأجل أتاه الدائن واضطره للسداد، فيقول ما عندي، يقول أبيع عليك بالآجل، فيبيع عليه ويضعف، كل سنة يزيد عليه، يبيع عليه بيعا جديدا ويزيد عليه حتى يغرقه في الدين. وهذا فعل اليهود، كانوا يفعلون هذا مع الأوس والخزرج قبل البعثة حتى يغرقهم الديون، فإذا غرق أخذ ما عنده، كان عنده مزرعة أخذها وسلبوهم أموالهم. فاليهود كان عندهم مال، كانوا تجارا في الذهب وعندهم مال، فيقرضون الأوس والخزرج حتى يغرقوهم في الدين، ثم بعد ذلك يأخذ أملاكه. هذا لا شك أنه محرم ونهى الله عنه، هذا أعظم أنواع الربا. إذا خلاص أن هذه المسألة ليست كالأجل المجهول مع القدرة على السداد، يعني واحد غني الآن سيشتري بالدين ويقول الأجل إلى حبل الحبلة، مر الحديث مر معنا ولا معروف، إلى حبل الحبلة، يعني حتى تلد هذه الناقة وتلد التي في بطنها، يعني تلد الجديد المولودة، هذا مجهول، لأن الناقة هذه قد تلد أنثى مثلا، وهذه الأنثى تبقى لها يعني بعد 5 سنين، إذا كانت حقة بعد 4 سنين يطرق الفحل ثم تحمل ثم تلد، وقد تلد ذكرا ثم يطول الأجل، فإذا هذا أجل مجهول، هذا محرم لأنه مجهول، ولأن المشتري إيش عنده قدرة على السداد، ما يجب على البائع أن ينظره إلى ميسرة، لأن المشتري عنده قدرة على السداد، ليس معسرا، لكنه أراد أن يتوسع في الأجل وبالدين مع القدرة على السداد. وإذا كان المشتري عنده قدرة على السداد هنا نقول لا بد من الأجل المحدد. أما إذا كان المشتري فقيرا معسرا فإنه لا يضر يقول إلى ميسرة، لأنه تحصيل حاصل، هذا هو الواجب عليه أن ينظره إلى ميسرة. صحيح أنه يعني لا ينبغي الإنسان أن يتساهل بالدين لأجل يعني التوسع في الكماليات، مثل عنده سيارة جيدة يشتري يتدين حتى يأتي السيارة فارهة أو لغير أثاث البيت، أثاث البيت جيد ماشي سليم لكن يريد ما هو أفخم، أو يغير بيت يعني بيت جيد وكافي لكن يريد بيت أكبر وهكذا، أو يشتري استراحة ليتوسع بها، لأن الكماليات لا حد لها. وهذا الشخص الآن سيغرق في الدين، وقد يستطيع أن يسدد وقد لا يستطيع، ثم هذه الأشياء تستهلك وتذهب، سيارة تستهلك، الأثاث يستهلك، فإذا جاء يسدد عجز عن السداد ولا يستطيع أن يبيع هذه الأشياء التي اشتراها، فلا ينبغي. أو يستدين ليتاجر خاطر، الناس يذهب إلى البنوك ويأخذ يعني أشياء مثلاً يسمونها التورق، يخشى ثم يبيعها بمئة ألف، مئتين ألف، ثلاثمئة ألف. لماذا؟ قال من أجل أن أتاجر بهذا المبلغ، تحصل له مئتين، ثلاثمئة ألف، يتاجر بها، هل يضمن الربح؟ ما يضمن. كم إنسان أخذ ديون ثم خسر؟ تعرفين قصة الأسهم، من الناس من باع بيته وسيارات وباع أرضه وباع أشياء كثيرة وتحمل ديون بالملايين، مليون، مليونين، ثلاثة، أربعة، ودخلوا في الأسهم وخسروا، وذهبت هذه الأموال وبقيت الديون، من الناس بقي 10 سنين أو أكثر وهو يسدد هذه الديون. فلا ينبغي الإنسان يتساهل بالدين اللهم إلا ضرورة. سبق لنا قلنا أن الإنسان يسلم من الدين بشرطين، الشرط الأول أن يتلف لضرورة أو حاجة شديدة، الضرورة مثل الطعام الذي لو لم يأكله مات، والحاجة الشديدة مثل السيارة المتوسطة الحال التي لا يستغني عنها في الذهاب إلى عمله والرجوع، أو طالب يذهب عليها للدراسة، هذه حاجة، لأن لو لم يشتري هذه السيارة لا يموت ولا يمرض. فضابط الضرورة عند العلم هو الشيء الذي إذا فقد أدى إلى الموت أو تلف عضو أو مرض، والحاجة لا يؤدي لهذا لكنه لا يستغني عنها، مثل سيارة يذهب بها إلى عمله ويعود ولا يستغني عن هذه السيارة، مثل الألوان التي يطبخ بها مثل شرب القهوة والشاي، هذه حاجة، الإنسان في الغالب تعود على هذا ويشق عليه تركها، لكن لو ترك القهوة والشاي ما يموت ولا يمرض، لكنها حاجة. وفيه الثالث الكماليات، كماليات هذه لا نهاية لها، هذه بحر لا حدود لها، مثل تغيير الأثاث بأفضل، والتوسع في المطاعم والملابس والمراكب والمساكن والفرش، هذه تسمى الكماليات. إذا عندنا ضرورات وحاجات وكماليات، يجوز الاستدانة في الضرورات والحاجات ولا يجوز في الكماليات، إلا إذا كان عنده وفاء، هذا ما في إشكال، اللي عنده وفاء هذا ما في إشكال، صار عنده قطعة أرض 7 مليون استدام 100 ألف، 200 ألف، لا ما في شيء، لأن عنده سداد، لو مات تباع هذه الأرض ويسدد الدين. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الميت سأل هل عليه دين، فإن قيل نعم يقول هل ترك وفاء، فإن قيل نعم صلى عليه، هذا ما عليه شيء صلى عليه، فإن قيل لا لم يترك وفاء فإنه لا لم يصلي عليه، من أجل ردع الناس عن التساهل بالدين. لا شك أنه الانتظار ورد فيه فضل عظيم، أنه إذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثله صدقة، أو قريب من هذا اللفظ، فإذا حل الدين وأنظره فله بكل يوم مثله صدقة، فهذا فضل عظيم، لأنه يجب أن ينتظر، لكن أيضا يؤجر. في صحيح مسلم: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فليسر على معسر أو يضع عنه، أو ينفس عن معسر أو يضع عنه. قال: من أنظر معسرا أظله الله في ظل يوم القيامة. من أنظر معسر، انتظار، وإن وضع عنه فهو أفضل، لكن الانتظار أيضا فيه أجر واجب ويجر عليه. من أقرض مرتين كان كصدقة. نعم، كل حديث ظاهر حسنة لا بأس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. يعني هذا فيما يتعلق بالرهن، لأن الدين أحيانا يوثق بالرهن. إنسان مثلا باع بالدين لكن قال: أريد رهنا. قال المشتري: عندي ناقة خذها رهنا، أو عندي بقرة خذها رهنا. لا بس، يأخذ هذه الناقة والبقرة رهنا، والرهن في الغالب أنه يكون بقيمة الدين أو أكثر، من أجل أن يتوثق الدائن فلا يقبل رهنا إلا إذا كان مساوي لدينه أو أكثر. فيأخذ هذه الناقة، ناقة تساوي 5000 والدين 4 أو 5، فيأخذ هذه الناقة فتبقى عنده. ما حال هذه الناقة؟ يعني لو جاء المدين يسمى في الرهن إيش؟ يسمى الراهن، والدائن يسمى المرتهن، والنفس المدفوع هذا يسمى الرهن. إذا عندنا الرهن والراهن والمرتهن، يعني لو طلب المرتهن من الراهن أن يعلف هذه الناقة، في سهل ولا في مشقة؟ في مشقة ولا لا؟ يعني قد يكون بيت المرتهن بعيدا، ويشق أيضا على المرتهن أن يأتي الراهن كل يوم يطرق عليه الباب خذ العلف، والراهن يشق عليه أن يأتي يتردد كل يوم يأتي بالعلف ويريد أن يحلب هذه الناقة والبقرة، فيحصل فيه مشقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم بين الاثنين حكما ملزما، يعني هذا ليس من باب القضاء وإنما من باب إيش؟ من باب التشريع. هذا حكم شرعي، حكم شرعي لازم للأمة كلها. واختلف العلماء في هذا الحديث، والصواب أنه يجب الأخذ بظاهر الحديث، وهو مذهب الإمام أحمد وإسحاق رحمه الله، وإن كان كثير من أهل العلم تأولوا الحديث لكن ليس عنه جواب واضح. كل الأجوبة التي ذكروها لا تصلح، منهم من قال أنه منسوخ، منهم من قال بإذن الراهن لحديث لا يغلق الرهن، أظن سيذكر بعده لا يغلق الرهن من صاحبه، لكن يأتي الجواب عنه. المقصود أنه ليس هناك جواب صحيح عن هذا الحديث. حديث صحيح رواه البخاري ولفظه صريح: الرهن أو الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا. الظهر يعني ما يركب، كما لو رهن بعيرا أو فرسا أو حمارا أو ما شابه ذلك. ولبن الدر يعني اللبن الذي يحلب يدر كبقرة أو شاة أو ناقة، أيضا يشرب بنفقته. الباء للسبب ولا للعوض؟ فيها خلاف، والصحيح أنها للعوض، لأن هذا مال المسلم، والأصل تحريم مال المسلم إلا بحق. وش الفرق بين العوض والسبب؟ إذا قلنا الباء للسبب فإن المرتهن يشرب ويركب بغض النظر عن كون النفقة مساوية للمنفعة، لأنه سببية فلا ينظر إلى تساوي المنفعة مع النفقة سواء كانت أكثر أو أقل. وإذا قلنا أن العوض لابد مراعاة التساوي، فإذا كانت النفقة مثلا النفقة 10 ريالات يوميا واللبن يساوي 50 ريال، فهل يشرب اللبن مقابل النفقة؟ لا، أنه دفع 10,000 وأخذ 10 ريالات وأخذ اللبن وهو بعشرين ثلاثين وخمسين أكثر من النفقة. إذا قلنا للعوض فإن المرتهن لا يحل له مزاد على النفقة، يعني يأخذ قدر النفقة والباقي يصطلحان عليه، إما أن يشتريه وإما أن يرده إلى الراهن. والباء محتملة، الباء محتملة، الظهر يركب بنفقته، يعني هل هو بسبب النفقة أنه ينفق عليه ولا مقابل النفقة، السببية والعوض. إذا دار الأمر من السبب والعوض فنرجع إلى الأصل. ما هو الأصل؟ عدم أو تحريم مال المسلم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، هذا هو الأصل. فنبقى على الأصل فنقول للمرتهن لك أن تشرب بقدر النفقة، كم أنفقت؟ عشرة، تشرب بعشرة. الركوب، الركوب يختلف، قد يركب ساعة، قد يركب ساعتين، قد يركب ثلاث ساعات، فنقول إذن الركوب يكون مقابل النفقة بقدر النفقة ويتوقف، وما زاد بالنسبة للركوب يتوقف، ما يركب، يركب مثلا ساعة أو ساعتين مقابل النفقة فقط ثم يتوقف. أما اللبن فإنه لابد أن يحلب لأن تركه يضر البهيمة فيصطلحان على مزاد على النفقة، أو العكس لو كانت النفقة أكثر من اللبن يرجع المرتهن على الراهن بما دفع أنه معاوضة. إذن هذا هو الأرجح، أن نقول أولا أن هذا الحكم حكم تشريعي وهو واجب على الجميع، لا يحتاج إلى إذن من هذا ولا هذا إلا إذا رضي الجميع بعدم الدخول في هذا، يعني لو رضي المرتهن والراهن اصطلحوا وتراضوا على أن الراهن يأتي بالعلف ويحلب ويقول المرتهن أنا لا أريد اللبن، أنت أعلف ناقتك وخذ لبنك، في مانع؟ ما في مانع. لكن لو رغب أحدهم في هذا الحكم لزم الآخر، لو قال الراهن أنا لا أستطيع أو لا أريد أن آتي كل يوم بالعلف وأحلب، هذا في مشقة عليه، يلزمك أن أنت تعلف وتحلب، نقول يلزم المرتهن، أو العكس إذا رغب المرتهن يلزم الراهن، يعني هذا حكم ملزم بين الطرفين، حاسم النبي عليه الصلاة والسلام هذه مسألة بهذا الحكم. أما إذا تراضوا فالحق لا يخرج عنهما، إذا تراضوا فالأمر سهل والأمر إليهما. الظهر يركب بنفقة إذا كان مرهون. طيب لو أنها سيارة يقول أنا أركبه مقابل بنزين، إيش تقولون؟ أنا أقول لا، لأن السيارة ما تحتاج إلى بنزين، يوقفها والحمد لله وانتهى الأمر. لكن بالنسبة للدابة لابد من العلف، لو لم تعلف ماتت، علفها ضرورة، فلابد من العلف فيكون مقابله إما الركوب أو اللبن. أما السيارة فلا تحتاج إلى الوقود، بل توقف حتى ينتهي الدين، حتى يسدد الدين. ولبن الدري أي ما يدر من البهائم يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، الذي يركب ويشرب عليه النفقة. إذا كان الراهن اصطلح عليه ما في إشكال، لكن إذا رغب المرتهن أو رغب الراهن يعني أحدهما فالذي يركب هو المرتهن، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة مقابل الركوب والشرب. هل يلزم أن يكون الرهن مقبوضا؟ فرهان مقبوضة، يعني لو قال أرهنك بعيري وخلى البعير عند الراهن ما أقبضه، اتفقوا على أن يبقى عنده، قال هذا البعير نكتب في العقد البعير المعين الفلاني رهن، أو أرهنك بيتي وساكن فيها، هل يلزم أن يسلمها للمرتهن وإلا يجوز الرهن بدون إقباض؟ هذه مسألة فيها خلاف مشهور من العلماء، قال أنه يجب الإقباض لظاهر الآية، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فقالوا لابد من القبض لظاهر الآية. والقول الثاني وهو الأرجح أنه لا يشترط القبض إذا تراضوا على عدم القبض، لأن الآية فيها زيادة، يعني الجواب عن الآية أن الآية فيها زيادة إيش؟ زيادة استيثاق. فإذا رضي الدائن بتوثيق أقل فالحق له، لو رضي بدون رهن في مانع؟ ما في مانع. لو تنازل عن دينه وحلله بالكلية ما في مانع، إذا الحق للمرتهن. فإذا رضي أن يكون الرهن غير مقبوض فلا مانع. وكان عليه العمل في نجد، يعني أيام الزراعة في قبل البترول كانوا يرهنون مزارعهم وهم فيها ساكنون ويعملون، يزرعون ويبيعون الثمار وهي مرهونة. يعني لو عجز عن السداد، حل دينه عجز عن السداد، للراهن أن يبيع هذه، للمرتهن أقصد أن يبيع هذه المزرعة ولو لم تكن مقبوضة، لأنه يعني منصوص في العقد أن المزرعة المعينة رهن، فيستطيع المرتهن أن يطالب ببيعها، يطالب الراهن ببيع هذه المزرعة ولو لم تكن مقبوضة. رهنه هذه الناقة، الناقة معينة منصوص في العقد أن هذه الناقة رهن، حل الدين وعجز الراهن عن السداد، يطالب المرتهن ببيع هذه الناقة وتباع. فلكن لو تلف الرهن ما الذي يحصل؟ ماتت هذه الناقة. أما إذا أتلفها الراهن فإنه يطالب ببدل، ذبح هذه الناقة وأكلها يطالب برهن مثله أو أكثر، يطالب برهن جديد، أنه أتلف وثيقة للمرتهن. لكن لو ماتت بأمر الله، هذه الناقة مرضت وماتت قبل حلول الأجل، ما الذي يحصل؟ يبقى الدين غير موثق، يبقى غير موثق، لأن هذا أمر الله، هذا رضي بهذه الناقة وماتت بأمر الله بدون تفريط من الراهن، فلا يلزم الراهن برهن آخر، لأنه رهن هذه الناقة وماتت بأمر الله. طيب لو رهنوا عبدا وأعتقه، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، رهنوا عبدا وأعتقه، هل يسري العتق ويطالب ببدل إن كان عنده أو لا يعتق لتعلق حق الغير به؟ هذه مسألة خلافية، والراجح أنه على حسب حال الراهن، إن كان عنده رهن آخر فإنه ينفذ العتق ويوثق برهن مثله، يعني ما يقل عنه ولا مانع، لأن نجمع بين الخيرين، لأن الشارع متشوف للعتق والعتق يسري. لما تقى وله قوة وتحصل وعد طلبه يبطل العتق مبني على السراية والتغيير والشارع، وهذا فيه مصلحة للعبد ولا شك، لا سيما إذا كان مسلما فهذا في مصلحة للعبد وليس فيه مضرة على المرتهن. كل ما هنالك أنه يوثق برهن جديد، يلزم برهن جديد، نقول هذا العبد حر ويرهن عبدا آخر أو سيارة أو أرضا أو بيتا أو ما شابه، وبشرط أن يكون الرهن الجديد لا يقل عن الأول، لا يقل ثمنه عن الأول، هذا يجمع بين الخيرين. أما إذا كان ليس عنده إلا هذا العبد فإن العتق لا يسري، لأن رجلا أعتق عبدا وعليه دين فباعه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يمضي العتق، لأن فيه عدوان وجناية على حق الغير وحق الغير السابق، فالنبي عليه الصلاة والسلام باع هذا العبد ولم يمضي العتق. وعنه أي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن. إيش معنى يغلق؟ يعني من استغلق الشيء إذا امتنع، استغلق عليك هذا الأمر يعني حيل بينك وبينه، مثل الباب المغلق الذي لا تستطيع أن تدخل إلى ما وراءه. لا يغلق يعني لا يذهب الرهن عن صاحبه، لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. يعني من العلماء من عارض الحديث الأول بحديث هذا، أن الرهن الأصل أنه ملك للراهن، له غنمه مثل اللبن وعليه غرمه مثل العلف. هل بين الحديثين تعارض؟ الجواب لا، من وجهين، عنه جوابان. الجواب الأول أن هذا الحديث رجح كثير من الأئمة أنه مرسل وليس موصولا، ذكر البيهقي رحمه الله وذكر ابن عبد البر، قال المعروف عند أهل النقل أن الحديث مرسل، فإذا كان الحديث مرسلا فهو ضعيف فلا يصلح لمعارضة الحديث الذي قبله، الظاهر يركب بنا فقط، لأن هذا صحيح في البخاري لا غبار عليه وهذا حديث مرسل. ثم نقول لو صح هذا الحديث، لو سلمنا أنه موصول وأنه حجة، لقلنا إنه عام لا يغلق الرهن من صاحبه، هذا الأصل أن الرهن يبقى على ملك صاحبه وليس للمرتهن أن يأخذه مقابل الدين، أنه يبقى على ملك صاحبه، وإذا حل الأجل ولم يسدد فإنه يلزم ببيعه، ما يأخذه المرتهن، المرتهن يبقيه عنده استيثاقا يتوثق، لكن لو حل الأجل وعجز الراهن عن السداد فإن الراهن يلزم الراهن ببيعه لأنه ملكه، له غنمه عليه غرمه، يبيعه الراهن ثم يسدد. إذن نقول الأصل أنه يعني الأصل أن الرهن ملك للراهن ولا يذهب يخرج من ملكه بمجرد الرهن، وله غنمه عموما ما عدا ما ذكر في الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر صورتين، ذكر اللبن وذكر الركوب، لكن ما عدا لو رهن مزرعة وهذه المزرعة تثمر هذا الثمرة لمن؟ الأصل أنها للراهن، أو 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 رهن أو بيتا تؤجر، هذه الأجرة لمن؟ للراهن. إذا نقول هذا الحديث عام، فمنافع الرهن في الأصل أنها للراهن ولا وليس للمرتهن يأخذ منها شيئا إلا بتراضي، إلا إذا تراضى، فهذا الأصل. ثم والحديث الأول فيه استثناء، إذا نقول هذا عام وهذا خاص، إذا تعارض عام وخاص ماذا يقدم؟ يقدم الخاص. إذن الركوب واللبن خاص، منافع معينة نوعين، وبقية المنافع تبقى للراهن. إذن لا تعارض حتى نقول إن الحديث الأول منسوخ بالحديث الثاني، أو منسوخ بقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لأحد أن يحلب ماشية أحد إلا بإذنه، هذا في الصحيحين لكنه حديث عام. نقول نعم صحيح، لا يحل لأحد أن يحلب ماشية أحد إلا بإذنه، لكن يستثنى صورة الرهن، لأن هذا عام وهذا خاص، ولا تعارض بين عام وخاص. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه نعم قال لا يغلق الرهن من صاحب الذي رهنه ولا غنمه عليه غرمه، رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله، يعني هذا المشهور عند أهل العلم محدثين أنه مرسل. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع رضي الله عنه أن يقضي الرجل بكره، فقال لا أجد إلا خيارا رباعيا، فقال أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء، رواه مسلم. هذا يدل على جواز قضاء الدين بأكثر أو بأحسن، وهذا يجوز بشرط أن لا يكون هناك تواطؤ، يعني لا تكون الزيادة مشروطة لا شرطا لفظيا ولا شرطا عرفيا، لأن الشرط العرفي كالشرط اللفظي، فإذا كان هناك شرط عرفي أن هذا يستلف 100,000 ويرجع 103 أو 105 مثل ما يفعل البنوك، وقد لا يكون في عقد ولا كتابة، إنما يودع المال يقولون حساب جاري ولا حساب يسمونه الثاني حساب ثابت أو كذا، فإذا قال حساب راكد يعني ما ليس الجاري يعطونه بعد سنة نسبة معروفة 304 و5، مع أنه ما في عقد بينهم، أعطاهم 100,000 وضع عند البنك إلى سنة ثم يأخذ 100 وزيادة، ويقول أنا ما عقدت، ما ترفضنا ولا وقعنا عقدا ولا شيء، مجرد أنه وديعة وأعطوني زيادة، نقول هذا شرط إيش عرفي، لأنه معروف بينهم، معروف أن هذا الحساب المعين فيه زيادة يردون بزيادة، هذا شرط عرفي. والقاعدة عند العلم أن الشرط العرفي كالشرط اللفظي، لأن المؤدى واحد، المقصود واحد، كله واحد، لكن هذا تلفظ به وذاك لم يتلفظوا لأنه معروف. فالعرف محكم، العرف محكم، مثل واحد تزوج امرأة والعرف عندهم أنها تخدم زوجها ثم أبت الخدمة بعد الزواج، تلزم ولا لا؟ تلزم، لأن هذا شرط عرفي، هذا العرف في هذا البلد، فليس لها أن تأبى بعد ذلك. لو بالعكس أناس الزوجات لا يخدمن أزواجهن وتزوج امرأة ثم أمرها بخدمته فأبت، تلزم ولا لا؟ ما تلزم، لأنه تزوجها على العرف السائد، وإلا لشرطه لو أرادنا تخدمه، لأنه عارف العرف معروف عنده وأنها لا تخدم. لو أراد الخدمة ماذا يقول؟ يقول بشرط أن تخدمني. لما سكت دل على أنه راض بالواقع، واقع الحال، هذا معنى الشرط العرفي كالشرط اللفظي، لأنه معروف، لو لم يرضى به لا اشترط إبطاله، فلما سكت دل على أنه راض به. إذن العرف محكم، الشرط العرفي كالشرط اللفظي. إذن إذا اقترض إنسان من شخص 10,000 ريال بدون أي شرط، لا لفظ ولا عرفي، ولما حل الأجل رد 11,000 أو 12,000، يجوز ولا لا؟ يجوز ويؤجر، يجوز ويؤجر. لكن إذا عرف هذا الشخص أنه يقترض ويرد، حرم على شخص أن يقرضه، لأنه عرف من عادته أنه يرد زيادة، هذا صار عرفي، شرط عرفي. لكن إذا كان لا يعرف وأقرضه هذه 10 ثم ردها بأكثر فلا بأس، أو زاده في الصفة، أن النبي عليه الصلاة والسلام زاد في الصفة، استلف بعيرا واحدا ورد أكثر من بعير، يعني رد أحسن، يعني هو بعير ببعير، لكن الأول بكر والثاني رباعي، أكبر سنا وأكثر ثمنا. هل في فرق بين بعض العلماء؟ فرق، قال تجوز الزيادة في الصفة ولا تجوز في العدد، هل هذا وجه تفريق ولا ما في فرق؟ ما في فرق، يعني هذا البكر نقول ب2,000 ريال والرباعي بكم؟ 3، إذا نحاص النتيجة واحدة، سواء زادوا في الصفة أعطاه الرباعي اللي يساوي 3 ولا اقترض منه 2,000 ورد 3,000، وش الفرق؟ ما في فرق، نفس المسألة. فالصواب أنه لا فرق بين الصفة، الزيادة في الصفة والزيادة في العدد، لكنها تجوز إذا لم يكن هناك شرط. وهذا من باب يعني الكرم ومن باب الإحسان ومقابلة الإحسان بالإحسان، لأن هذا الشخص أحسن إليك وأقرضك وأنت ترد الإحسان بشيء من الزيادة جزاء، يعني شكرا أو مقابلة لإحسانه. وعن أبي رافع رضي الله وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر منفعة فهو ربا. رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط، يعني فيه رجل متروك. قال في العاشر: في إسناده سوار، عندي سوار كذا، سوار بن مصعب، قال النسائي متروك، وقال البخاري منكر الحديث. يعني هذا معروف عن الصحابة رضي الله عنهم، قال: وله شاهد ضعيف عن فضال بن عبيد رضي الله عنه عند البيهقي، وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه عند البخاري. يعني هذا معروف مع أن يعني الصحابة رضي الله عنهم، بن مسعود وغيره ذكروا هذه اللفظة، وهي مشهورة، كل صارت قاعدة عند أهل العلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا. وهذا صحيح، أن المنفعة هذه تقدر بمال، فرده أكثر. يعني إنسان اقترض من شخص 10,000 ريال لكنه صار يطالبه بأن يوصل أولاده إلى المدرسة، هذا الإيصال يقدر بثمن، أوصل أولاده شهرا هذا الإيصال يقدر ب500 ريال أو 1,000 ريال، إذا رد 10 وزيادة 500 أو 1,000 ريال، هذا الآن يعني الرد أكثر، لا سيما إذا شرط عليه، شرط عليه شرط لفظي وعرفي أن ينتفع منه بأي نوع من النفع. إذن هذه المنفعة تقدر بثمن، فكأنه قال أسلفك 10 أو أقرضك 10 تردها ب11. إذن هذا الآن زيادة لكنها حيلة، تحايل من هنا. قال مثلا أقرضني، قال بشرط أن تؤجرني بيتك وسيراعي في الإيجار، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز لأنه جر نفعا. أو قال تعيرني سيارتك أو ما شابه ذلك. طيب لو أقرضه ثم جاءه بعد الإقراض، بعد أن أقرضه جاءه يطلب منه استعير سيارته، أو نزل به ضيفا وأطعامه وسقاه، هذا الإطعام له قيمة، فهل يجوز أم لا؟ وهذا فيه تفصيل. إذا كان بينهم تهادي أو تزاور أو تعاون فلا يمنعون من الاستمرار على ما كانوا عليه، لأن يعني هؤلاء أصدقاء بينهم تعاون، هذا يستعير سيارة هذا والعكس، وهذا يزور هذا ويضيفه، هذا يهدي على هذا، جرت العادة بأنهم يتزاورون يتهادون. ثم جاء شخص واقترض من صديقه مبلغا من المال ثم ذهب يزوره فضيفه ب50 ريال، وجاءه بعد أسبوع لشهر وضيفه مرة ثانية ب50 ريال، جمعنا هذه الضيافات وجدناها 200-300 ريال وهو قد أقرضه 10,000، قل ما في مانع لأنهم كانوا يتزاورون قبل القرض فاستمروا على ما هم عليه. لكن لو أن شخصا لم يكن بينه وبين المقترض أي تزاور، لكنه لما أقرضه استغله، صار يأتيه وينزل عليه ضيفا من أجل أن يطعمه، والمقترض يستطيع أن يمتنع ولا لا؟ ما يستطيع، يعني يقول يلا عطني فلوسي، فهو محتاج إليه فيجامله ويضيفه، ربما يجتهد في ضيافته من أجل أن يزيد له في المدة، أو قال عرني سيارتك، أو أهدى عليه هدية، أي المقترض أهدى للمقرض. نقول كل هذه الأمور على حسب الحال، إن كان بينهم عادة قبل القرض فيستمرون على هذه العادة، لأن العادة دليل على أنه لم يعطي من أجل القرض، فإنه لا يجوز لأنه أعطاه من أجل القرض فكأنه رده بزيادة. يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أقرض شخصا 10 دنانير، فصار هذا الشخص كل فترة يأتيه بدينار يقول هذه هدية، فيأخذ ابن عباس يسكت رضي الله عنه، فأهدى عليه 7 دنانير بطوال المدة، جمع ابن عباس سكت، ثم بعد ذلك جاء ب10 دنانير قال هذا دينك، فقال انتظر، دخل وأخرج 7 وقال قبضنا 7 وبقي 3، وأخذ من 10 3 ورجع له 7 الزائدة، قال أنا قضيتني 7 ما بقي إلا 3، فأخذ 3 ورد الباقي. فهذا يعني واضح أنه الهدية هذه زيادة في الدين، لكن إن جرت العادة فلا بأس، وإلا فإنها ربا. نكمل بعد الأذان إن شاء الله.
أشهد أن لا إله إلا الله.
باب تفليس.
نقول الحديث ضعيف لكن عليه العمل.
لا وليس بحديث يعني لا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، متروك يعني أشد من ضعيف يعني أشد من ضعيف، لكن نقول أنه ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم ومعناه صحيح، تدل عليه عموم النصوص: لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فإذا زاد أخذ أكثر من رأس ماله ولو كان عن طريق منفعة، لأن هذه حيلة، ولا فرق بين منفعة ولا نقد مال، كل واحد هذه المنفعة لها قيمة. باب التفليس والحجر، يعني أنه الديون تؤدي في بعض الأحيان إلى تفليس، والتفليس له أحكام ترتب عليه الحجر، فأتبع المؤلف هذه الأبواب بعضها ببعض. باب التفليس والحجر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. يعني هذا استثناء ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في حق المفلس، إذا أفلس شخص، يعني أفلس أي فقد الفلوس وهي النقد، يعني صار ليس عنده نقد وليس عنده مال، فإنه يقال أفلس، أي صار ليس عنده فلوس، وليس المراد عين الفلوس، يعني ليس لا مال له. والمفلس هو الذي يكون دينه أكثر من ماله، هذا المفلس. ولا إذا كان عنده مال يعادل الدين فإنه ليس بمفلس، يؤدي دينه ولا يترتب عليه شيء، وكذلك إذا كان ماله أكثر فليس بمفلس، لأن المفلس هو من يكون دينه أكثر من ماله. تترتب عليه أحكام، إذا أفلس الإنسان فإنه ترتب عليه أحكام، يحجر عليه ويتحاص الورثة، أقصد الدائنون ما عنده من مال، يقتسمونه بالنسبة، يعني يكون بالنسبة لديه. قد يكون عنده مثلا هذا المفلس عنده 100,000 ريال وعليه 100,000، إذا نسبنا الدين للمال صار إيش؟ المال للدين صار النصف، فكل دائن يعطى كم؟ النصف، وقد يعطى الثلث، قد يعطى الربع، ويتسوون يعني أصحاب الديون سواء الدين القديم أو الدين الجديد، ما دام أنها ديون حالة، ما يقدم صاحب الدين له سنة على الدين الذي حل من مثلا شهر، كلهم سواء لأنهم أصحاب ديون وديونهم حالة، فهم سواء يتحصون بنفس النسبة، كل واحد يعطى النصف لأن المال نصف الدين، وهكذا على حسب النسبة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام خص نوعا من الدائنين أنه يأخذ ماله كله، لكن بشروط. يقول عليه الصلاة والسلام: من أدرك ماله بعينه، يعني مثال شخص باع على شخص سيارة ولم يدفع شيئا من الثمن، باعه بالدين، ثم أفلس المشتري بعد ذلك والسيارة موجودة عنده، أدرك ماله بعينه. إيش معنى بعينه؟ يعني نفس المال ما تغير، لكن لو صار السيارة اشتراها مصدومة وأصلحها ما صار بعينه، أو قبض من الثمن شيئا ما صار بعينه، في بعض الروايات ولم يقبض من ثمنه شيئا، إذا قبض من الثمن تغير الحكم. هذا الشخص باع سيارته ولم يقبض من الثمن شيئا، والسيارة بحالها لم تتغير لا بزيادة ولا نقص، فهذا الآن يأخذ سيارته كلها ويأخذ دينه كله لأنه عين ماله، فلا يدخل في المحاصة مع الدائنين. هذا الآن يخصص بهذه الخاصية أنه يأخذ عين ماله، لكن بقية الدائنين يتحصون، كل واحد يجي النصف الربع، هذا أخذ ماله كله لأنه أحق به، هذا ماله لم يتغير، يعني كأنه ما حصل بيع ولا شراء، أنه اشتراه هذا الرجل ثم أفلس، لم يدفع شيئا من القيمة، والسيارة هي لكن لو أن السيارة مثلا أصلحها المشتري هنا تغيرت، أو جعلها رهنا تغيرت، أو دخل معه شريك في السيارة هنا تغيرت، إذن بعينه أي هذه السيارة كما هي، لم يتغير في الأمر شيء، شراها المشتري وبقيت كما هي، لم يتعلق بها حق لآخر، ولم يدفع شيء من الثمن، ولم يصلحها بشيء، إنه ما دفع عليها شيئا، هي هي السيارة هي هي والثمن لم يقبض، فإن هذا الدائن يأخذها بعينها ويخرج من بقية الدائنين. إذن هذا استثناء لهذا النوع من الدائنين. بقية الدائنين حالهم إيش؟ المحصة. بقية الدائنين المحصة. إذن هذا الحديث واضح، لكن اختلف العلماء في لفظة وهي أو مات، ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر وعبد الرحمن مرسلا بلفظ أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقض الذي باعه من ثمن شيئا فوجد متاعه بعينه فهو حق به، وإن مات المشتري فصاحب الدين فصاحب المتاع أسوة الغرماء، وصل بيهقي وضعفه تبعا لأبي داود. يعني اختلف العلماء في هذه الرواية، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. شو معنى أسوة الغرماء؟ أنه مثلهم، أنه مثلهم بمجرد موت المشتري. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والصواب والذي رجحه الحافظ بن حجر ومذهب الشافعي أن الموت فيه تفصيل، إذا مات المدين ففيه تفصيل، إن مات معسرا فإن صاحب السلعة أحق بها، ولا فرق بين أن يكون حيا أو ميتا، ولا لا الموت ما يأثر، أن المقصود أن هذا الشخص أفلس سواء كان حيا أو كان ميتا، وأن هذا البائع الذي باع السيارة لن يحصل على شيء من الثمن، فإذا كان يأخذ ماله مع حياة المفلس فبعد موته من باب أولى، لأنه مات مفلسا من يأخذ ماله، خلاص راح الورثة، هل يلزمه من يسدده؟ لا يلزمه، ولا تزر وازرة وزر أخرى، الورثة لا يلزم من يسدده دين الميت، فإذا كان يجوز له أن يأخذ عين ماله من المفلس وهو حي فهو ميت ما بأولى، لأن الحي يمكن يسدد بعد سنين، يغنيه الله ويسدد، لكن إذا مات انتهى الأمر، خلاص دينه راح. فإذا نقول هذه اللفظة غير صحيحة، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء، ولذلك ضعفها أبو داود وضعف البيهقي، أن بعض العلماء قال سندها ظاهر الصحة، لكن معنى هذه اللفظة منكر، أنه لا يمكن أن يكون أسوة الغرماء مع وجود الفلس، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم أن المشتري إذا أفلس والسلعة بعينها أن صاحبها يأخذها، هذا أفلس ومات، يعني قال من باب أولى كيف ينتقض الحكم، والذي حصل يعزز الحكم، فهذا يدل على أن الحديث فيه نكارة، مع أنه فيه أيضا في سنده شيء من الضعف، فنقول هذه اللفظة لا تصح، لا من جهة السند، سند مختلف فيه، ومن جهة المتن فيها نكارة. لكن لو مات الميت غير معسر، لأن الحكم يدور بالإعسار، تعلق بالإعسار، أما الموت فإنه ليس سببا للرجوع في السلعة. لو مات المشتري غنيا هل يأخذ السلعة؟ لا، يطالب الورثة بالسداد، لأن الميت مات وقد ترك سدادا. وإذا جاءت رواية عند البيهقي ذكر الحافظ الفتح إلا إن ترك وفاء، وقال إذا أفلس المشتري أو مات، في رواية إلا إن ترك سدادا، فإن كان ترك سدادا فليس صاحب السلعة حق بها. إذن الخلاصة أن هذا الحكم يتعلق بإيش؟ بالفلس، ولا يتعلق بالموت، فإذا كان المشتري مفلسا فإن صاحب السلعة يأخذها إذا كانت لم تتغير، سواء كان المشتري حياً أو ميتاً، لأن الحكم يتعلق بالفلس، لأن صاحب السلعة صار عاجزاً عن أخذ القيمة والسلعة موجودة، فيبطل البيع وتعود السلعة إلى صاحبها. قال: ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات، فوجد رجل متاعه بعينه فهو حق به. يعني هنا جعل هذا الحكم مربوطا بالموت على كل حال، أو مات، يعني مات معسرا أو مات موسرا، ولكن هذه الرواية يعني إما أن تضعف وإما أن يقال أو مات أي معسرا، إذا أفلس أو مات أي مات معسرا بدليل الرواية الأخرى إلا إن ترك وفاء. فمن العلماء أن يضعف، وإن أكثر العلماء تضعيف زيادة أو مات، ولكن نقول يعني إما أن تضعف أو يقال يعني تؤول بأنه مات معسرا، أعسر وهو حي أو أعسر وهو ميت، يكون معنى الحديث يعني للرواية الأخرى أو مات أو إلا أن ترك وفعل. هذا مذهب الشافعي رحمه الله، التفصيل في حال الميت، وهو الصحيح كما قال ابن حجر رحمه الله أن الميت ينظر فيه، إن مات عاجزا أو معسرا فإن السلعة تعود إلى البائع إذا لم تتغير، وإن مات وقد ترك وفاء فإن البيع يمضي ويطالب الورثة بالسداد. وعن عمرو بن الشريد قال: وصححه الحاكم وضعف أبو داود، وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت لما فيها من النكارة كما سبق، وأيضا في سندها كلام. قال: رواه أبو المعتمر وليس معروفا بنقل العلم، لأنه قد يحصل وهم أنه ليس من العلماء الفقهاء، فقد يكون وهم فيها، والمعنى بلا شك أنه في نكار لا يستقيم المعنى، لأن العبرة بالفلس، فإذا مات فهو على حسب حاله. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي، ايش معنى لي؟ يعني المماطلة، مثل يلوي، يتلوى يمينا يسارا، يقول غدا أعطيك بعد غد وما شابه ذلك، يؤخره يواعده المرة بعد الأخرى وهو قادر على السداد، هذا ظلم. لي الواجد يحل عرضه، وفي الحديث الآخر في الصحيحين: مطل الغني ظلم. إذن اللي بمعنى المطل، وهو عدم الوفاء مع القدرة، وهناك قال ظلم في الصفرات الصحيحين، وهنا قال يحل عرضه وعقوبته، وهناك قال مطل الغني، وهنا قال الواجد، معنى واحد، الواجد للسداد وهو الغني، أو الغني هو الواجد والقادر على السداد. إذن هذا يدل على تحريم المماطلة، وأن الإنسان يفسق بهذا، وأنها هذه من المعاصي الذنوب الكبيرة التي يترتب عليها التعزير، ليس في حد لكن فيها تعزير. تعريف الكبيرة الصغيرة هي المعصية التي لا حد فيها ولا تعزير، هذه فيها تعزير فهي من الكبائر، ويفسق الإنسان بالمماطلة، وما أكثرها من الناس إلا من رحم الله، يعني عنده مال لكن يريد أن ينتفع به، هذا حال كثير من التجار، يعني عنده مليون ريال وعليه مليون، ماذا يصنع بهذا المليون؟ يتاجر فيه، يؤخر السداد، يتاجر فيه شهر وشهرين وثلاثة وسنة من أجل أن يربح، فيتحصل من هذا المليون في سنة 100,000 200,000، يقول هذه مكسب، لو سددت العام ما توفر لي هذه 100 و200، هذا شكل حرام، وهذه 100 و200 حرام عليها أيضا، لأنها ثمرة مال مستحق، فالمفروض الواجب عليه أن يدفع هذا المال، وصاحب ذاك المال هو الذي يستغله وينتفع به. إذن هذا لا شك أنه من أكل أموال الناس الباطل، ومن الظلم والأنانية وعدم التفكير بالغير، إنسان لا يفكر في نفسه المهم أن يربح، المهم أن يكثر ماله ولا يبالي بغيره، مع أنه لو فعل به هذا لاشتاط غضبا وراح يطالب ويشتكي ويتكلم، لكنه ينسى حقوق الآخرين في النظر لمصلحته والعياذ بالله. إذن يحل عرضه، كيف يحل عرضه؟ يعني يجوز للدائن أن يتكلم فيه في المجالس، هذا من باب التعزير، يقول فلان ظالم، فلان مماطل، فلان مطلني، فلان أخر حقي، فلان كذا، لكنه ما يتكلم بغير هذه المسألة، ما يقول فلان والله خبيث، فلان مثلا بخيل، يعني البخيل ممكن لأنه البخل حمل هذا، لكن لا يسب في أشياء أخرى مثلا في أهله يشرب الخمر أو ما شابه ذلك، في صفات ثانية. يحل عرضه في هذه المسألة، ولا الأصل تحريم عرض المسلم. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، لكنه يحل له عرضه فيما ظلمه فيه، وهذا من باب التعزير، لأن المدين إذا علم أن ذاك يشوه سمعته في المجالس قد يكون سببا في إيش؟ في السداد، ولا سيما التاجر تهم سمعته، فإذا صار الدائن يسبه يقول احذروا فلان تراه مماطل، لا أحد يسلفه، لا أحد يقرضه، لا أحد يبيع عليه بالدين، أنا لسانه الآن ما سددني، هذا إنسان كذوب، إنسان مماطل، إنسان غدار، فيشوه سمعته فيتأثر بهذا، فربما أنه يكون سببا للسداد من أجل لا يشوه سمعته أمام التجار الآخرين. يحل عرضه وعقوبته، عقوبته أي عند القاضي، يشتكي عند القاضي والقاضي يعزره إذا أبى، يعزره بحبس، يسجنه، يعزره بضرب وما شابه ذلك حتى يسدد، إلا إذا تبين أنه مفلس فإنه يجب أن ينظر. ويأتي الكلام في الإفلاس ومتى يثبت، لكن إذا ثبت الإفلاس والعسرة فإنه لا يعزر، لقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لكن لابد أن تثبت العسرة، كل واحد يدعي أنه معسر لأجل أن لا يسدد، لكنه لا يقبل من كل أحد، من عرف له مال وادعى العسرة فلا يقبل إلا بثلاث شهود، ومن لم يعرف له مال استدان وفقير، استدان للنفقة، استديد ليصرف ينفق على نفسه وأولاده ثم ادعى العسرة يقبل منه، يعني ينظر بظاهر الحال أن هذا شخص معروف عند الناس أنه فقير وأنه ما أخذ هذا المال مقابل بضاعة اشتراها، يقال أين ذهبت البضاعة التي اشتريت؟ يقول والله خسرت، أو يقول احترقت أو سرقت، نقول له أثبت أنها ذهبت لأن عندك مال، لكن هذا فقير يستدين للنفقة، هذا معروف عند الناس أنه فقير ولا يعرف له تجارة ولا مال، فيكتفى بقوله أنه معسر ولا حاجة للشهود لأن الواقع يصدقه. أما إنسان يعرف له مال أخذ هذا المادين اللي عليه مقابل أرض اشتراها أو اشترى بضاعة سيارات أو ملابس ثم ادعى أنه خسر، قيل لو سدد قال ما عندي شيء، قال وين البضاعة اللي اشتريت الملابس والأحذية وكذا، قال خسرت أو سرقت أو احترقت، هنا ما يقبل، لابد أن يأتي بثلاث شهود أنه قد خسر، وإلا يسجن حتى تثبت عسرته لئلا تضيع أموال الناس، لأن الظلمة سهل عليه أن يقول والله أنا خسرت ما عندي شيء، وين المال؟ سرق احترق، لابد أن يثبت لئلا تضيع أموال الناس. وفق الله الجميع المحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.